الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن قصة أخرى من قصص القرآن الكريم، وهي قصة إبراهيم عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، وما تلا ذلك من الآيات من قصة الرجل الذي مر على القرية، وقصة إبراهيم لما طلب البرهان من ربه. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ملك بابل، إنه النمرود المتمرد على وحدانية الله وربوبيته، إنه النمرود الذي ملك الدنيا، فيما قيل إنه قد ملك الدنيا أربعة: مؤمنان وكافران، مشارق الأرض ومغاربها. فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود وبختنصر والله أعلم، نقله ابن كثير رحمه الله عن مجاهد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم يأتك خبره، ألا تعلم، ألم تعلم حاله؟ إنها الرؤية العلمية وليست الرؤية البصرية. ألم تر استفهام تعجب، إنه للتعجيب من حال هذا الرجل المتمرد على الله. حاج إبراهيم في ربه، أنكر أن يكون ثم إله، وهم يجادلون في الله، يجادلون في وجوده. هذا حاله كحال فرعون اللعين الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. ما الذي حملهم على ذلك؟ الطغيان والكفر الغليظ، والمعاندة والتجبر، وطول المدة في الملك. ولهذا قال الله تعالى: أن آتاه الله الملك. إذا ما الذي جعله يتجبر ويجادل في الله؟ أن الله آتاه الملك. سبحان الله. إذا بدلا من أن يشكر نعمة ربه عليه أن آتاه الله الملك، جعل بدلا من الشكر أنه يجادل في الله، يكفر بالله، يتعدى على الله، ويقول إنه هو الإله. سبحان الله، سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكان هذا الملك الكافر قد طلب دليلا من إبراهيم على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم مستدلا على الله، على وجوده وربوبيته: ربي الذي يحيي ويميت. إنه ربي المتفرد بأنواع التصرف، ومنها الإحياء والإماتة، وكذلك نزول الغيث والرزق وتصريف الرياح وإنزال المطر والإيجاد من العدم. قال: ربي الذي يحيي ويميت. وهذا بينة واضحة على الله عز وجل، وكيف يدبر الأمر، ومن تدبيره للأمور أنه يحيي ويميت. لكن هذا الطاغية قال: أنا أحيي وأميت. فكأنه يقول: ليس الله مستقلاً بالتصرف في الإحياء والإماتة، وأنا أيضاً أستطيع أن أفعل ذلك. أتى برجلين فيما قيل قد استحق القتل، فأمر بقتل أحدهما فقتل، ثم قال الآخر: عفوت عنك، فلا يقتل، وقال: أنا أحيي وأميت. وهذا تمويه وتزوير ومغالطة وكلام لا يصل ولا يمت بصلة إلى الشيء الذي هو موضوع المناظرة والمناقشة، فألزمه إبراهيم بطرد دليله، قال إذا كان دليلك صحيحاً فاطرده، يعني اجعله مضطرداً، يعني شاملاً للأشياء الأخرى. إذن الله يأتي بالشمس من المشرق، هاتها من المغرب، ما دمت تقول إنك إله وتحيي وتميت، إذن هات الشمس من المغرب، ما دمت تقول إنك متصرف تتصرف وتحيي وتميت، تصرف في الشمس، هاتها من جهة المغرب بعكس ما تخرج منه كل يوم فإنها تطلع من المشرق. الذي يحيي ويميت لا يعجزه أن يسير الشمس كيف يشاء. فهذه الدليل الدامغ والحجة البينة التي أقامها إبراهيم على النمرود، قال أنت تقول أنك تحيي وتميت وأنك تتصرف في المخلوقات، هذه الشمس مخلوقة تصرف فيها، أخرجها من عكس الجهة التي تخرج منها كل يوم. والظاهر والله أعلم أنه أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام النمرود، مقام الإحياء والإماتة، عناداً ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك. من الذي اقتدى بالنمرود؟ الطغاة يقتدي بعضهم ببعض. من الذي سار على منوال النمرود؟ فرعون. ما علمت لكم من إله غيري. هذه الذرية الخبيثة، ذرية الجبابرة، بعضها من بعض أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ما دمت تدعي يا أيها النمرود أنك تتصرف في النفوس إحياء وإماتة، فتصرف في الكواكب، سخرها، هيمن على حركاتها، تحكم فيها. هذه الشمس التي تبدو كل يوم طالعة من قبل المشرق، هاتها لنا من قبل المغرب إن كنت إلها تحيي وتميت كما تزعم. فبهت الذي كفر وأسقط في يده، وعلم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة ولا أن يسير في مشوارها إلى النهاية. أخرس فلم يتكلم، تحير فلم يرجع بجواب، انقطعت حجته وسقطت شبهته. وهذه حال المبطل المعاند أمام الموحد العالم عندما يناظره، لا يقوى صاحب الباطل على المواجهة ولا يستطيع أن يثبت في ساحة النزال والمناظرة. وهكذا كل من أراد أن يغطي الحق لا يستطيع، والذي يغالب الحق مغلوب ومقهور. ولذلك قال الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني يخذلهم، لا يستطيعون الإجابة الصحيحة ولا يهتدون إلى شيء يتقوون به في المواجهة، بل إن كفرهم وضلالهم يخذلهم أمام أولياء الله، أمام العلماء. ولذلك قالوا العام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. ولذلك ما يوجد واحد من المشركين الكفرة ناظر مسلماً صاحب علم فغلبه، ما في، هات، ما في، ما في مشرك ناظر صاحب علم مسلم فغلبه في قضية من قضايا الشرك أو قضايا التوحيد، لا يوجد. وهكذا أقام إبراهيم الخليل الدليل الساطع على تفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، وأنه بناء على ذلك المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والتوكل والإنابة في جميع الأحوال. وهكذا لما رأى إبراهيم من حكمته في المناظرة أن هذا النمرود يجادل في جانب، نقل إلى جانب آخر لا يستطيع المجادلة فيه، أوضح. كان يمكن أن يستمر معه في المجادلة في قضية الإحياء والإماتة ويقول له أنشئها من العدم، هات النفس من العدم، تستطيع؟ أوجد لي منها، من لا شيء، أوجد لي كائناً حياً سميعاً بصيراً يمشي يتحرك يأكل ويشرب ويتكلم يسمع ويبصر، هات من العدم، أحيي من العدم. كان بإمكانه أن يأتي إلى جيفة ويقول للنمرود: هذه الجيفة أرجعها حية تمشي وتتحرك. كان بإمكان إبراهيم الخليل أن يستطرد ويستمر في النقاش في قضية الإحياء والإماتة، لكن من الدعوة، من حسن الدعوة، من الحكمة في الدعوة، أن تنقل الشخص الذي يجادلك بالباطل في قضية له فيها شبهات وكلام إلى قضية واضحة جداً لا يستطيع أن يأتي فيها بشبهة البتة. هو بالإمكان الاستمرار في الجانب الأول، لكن رأى إبراهيم الخليل بحكمته أن ينتقل إلى جانب لا يمكن المجادلة فيه ولو بالباطل، لا يمكن المجادلة فيه ولو بالباطل. وهذا فيه نكتة لطيفة في طريقة مجادلة أهل الباطل، وخصوصاً في مسائل التوحيد والربوبية. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جداً، يعني فائدة بديعة، وهي أن شرك العالم، ابن القيم يقول: الشرك المنتشر في العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور. انظر إلى أنواع الشرك التي في العالم اليوم والعبادة من دون الله، تجد أنها إما عبادة كواكب أو عبادة أموات، أشخاص ماتوا، الكواكب والقبور، هذا عليها مدار شرك العالم. المشركون في العالم إما أن يرجع شركهم إلى كواكب أو إلى القبور. قال: ثم صورت الأصنام على صورها، ففي صنم للشمس وصنم للقمر وصنم لزحل وهكذا. معابد قوم إبراهيم كان فيها هذه الكواكب مصورة يعبدونها من دون الله، ولا زال في العراق إلى الآن، إلى الآن بقايا قوم النمرود يسمون بالصابئة، عبدة الكواكب، إلى الآن موجودين في العراق، وبعضهم تسلم، كان في مناصب أكاديمية، يعني بعض الدكاترة، ومع ذلك ما دفعهم العلم هذا الدنيوي إلى ترك عبادة الكواكب وعبادة هذه الأفلاك من دون الله. قال ابن القيم رحمه الله: ثم صورت الأصنام على صورها، على صور الكواكب وعلى صور المقبورين. ولذلك كان في قوم نوح شرك أنهم صوروا يغوث ويعوق ونسرا، صوروا الصالحين أصنام عبدوها من دون الله، جعلوا لهم تماثيل، نحتوا لهم تماثيل، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهكذا، وما بعدهم ومن بعدهم جعلوا أيضا تماثيل لأشخاص وعبدوهم من دون الله. قال: فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك، يعني قضية الكواكب والمقبورين، جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت، ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد مماته، فكيف تعبدونه من دون الله؟ هو في حال حياته عاجز قاصر، يحتاج إلى بيت الخلاء، ينام، يأكل، ينكح، يمرض، يموت في النهاية، كيف يصلح أن يكون إلها؟ وإذا مات من باب أولى، لأنه أعجز وأعجز، الميت عاجز في قبره، فكيف يعبد حيا فضلا عن أن يعبد ميتا؟ قال: ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته، فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه؟ وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس، بالنسبة لنا البشر الآن في الأرض، أكبرها وأظهرها للحس هذه الشمس، وهي مربوبة مدبرة مسخرة، كل يوم تسجد تحت العرش وتستأذن ربها أن تطلع مرة أخرى فيأذن لها فتطلع، فإذا كان يوم القيامة حبست فردت من الناحية التي طلعت منها فهكذا تخرج من المغرب، فتكون الآية العظيمة من الآيات العشرة يوم القيامة أشراط الساعة الكبرى وطلوع الشمس من مغربها، فالشمس كل يوم تسجد تحت العرش خضوعاً لله وذلاً له وتستأذن ربها، فكيف تعبد من دون الله؟ ولذلك ناظر قومه لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، تنزلاً معه في النقاش، ولما أفلت قال هذه لا يمكن أن تكون إلهاً، إله يظهر ويغيب، إله يظهر ويختفي، لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته. لاحظ إذن كيف إبراهيم عليه السلام كان نافذ البصر، حكيماً ذكياً في ضرب المثل وفي الكلام في هذا هذه الجهة، يعني لما قال الآن قومه ماذا يعبدون؟ يعبدون النمرود ويعبدون الكواكب، قوم إبراهيم. طيب لما ضرب المثل أو أراد أن يرد على الملك قال ربي الذي يحيي ويميت، إذن أنتم لا تصلحون، لا يمكن أن تكونون آلهة، لا يمكن أن تكون أنت إلها. لما قال أنا أحيي وأميت إبراهيم انتقل من قضية الإحياء والإماتة إلى قضية أخرى قومه قد أشركوا وضلوا فيها، وهي قضية عبادة إيش؟ الكواكب ومنها الشمس. فقال شوف هذه فيها يعني كما يقولون عصفورين بحجر واحد، تحقيق هدفين في ذات الوقت. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، يعني إذا الشمس ليست إله إن الله يأتي بها من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، يعني رد عليهم في شركهم في الجهتين، في الشرك في الأشخاص والشرك في الكواكب مر في ذات الوقت. وهذه قضية عميقة لمن تأملها، من تأمل إبراهيم اختار هذا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم في المناظرة والمناقشة شيء عجب من آيات الله العظيمة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقيل إن هذه المناظرة جرت مع النمرود بعد خروج إبراهيم من النار، وروى عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن الله عاقب هذا النمرود ببعوضة دخلت في منخريه فعذبه الله بها فكان يضرب على رأسه بالمرازب حتى هلك، وهذا يشبه القصة التي فيها أن بعض الملوك من طغيانه قال لأحد العلماء عنده لماذا خلق الله الذباب، يعني كأنه يريد أن يقول إن هناك شيء ناقص، يعني ما هي الحكمة، ما في حكمة. فقال العالم ليذل الله به الملوك، يعني يأتي ويرده يأتي ويرده، ذبابة واحدة تزعج الملك. وهكذا جعل الله ذل النمرود ببعوضة، أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فلله حكم في خلق البعوضة والذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذه الآية تدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله، وقد قال عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال إن عندكم من سلطان ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام ورده على قومه في عبادة الأوثان هنا، وقال في قصة نوح يا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا وفي مجادلة موسى مع فرعون، كل هذا في مجادلات ومناظرات للكفار، وهذا يدل على أنها سنة الأنبياء وأنهم يسيرون على هذا المنوال لإظهار الحق وإبطال الباطل ودحض حجة المبطل والرد على الشبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام جادل أهل الكتاب كما في سورة آل عمران، بل باهلهم ودعاهم ليدعو المبطل على نفسه منهم: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على هذا الكاذب على هذا الظالم من الفريقين. ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل ولا يقصد بها الظهور أو التفاخر ونحو ذلك. القضية، سياق الآيات سياق يحكي موضوع وحدانية الرب وربوبيته وقدرته على التصرف في خلقه والإحياء والإماتة. فجاءت الآية التي بعدها في قصة أخرى في نفس الموضوع، الموضوع نفسه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهذا معطوف على ما قبل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهل رأيت أيضا حال الذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية. من هو هذا الرجل؟ الله أعلم، أبهم، ولا حاجة لنا في معرفة من هو. نعم، إنه مشهور بأنه العزير في بعض الأخبار كما قال ابن كثير رحمه الله، ولكن ليس عندنا دليل. جائز أن يكون عزيرا وجائز أن يكون هذا الرجل غير عزير كما قال ابن جرير رحمه الله، ولا حاجة لنا لمعرفة اسمه، إذ المقصود العبرة من القصة. وفهم الشيخ السعدي رحمه الله أن هذا الرجل ليس بنبي بل ولا مؤمن، لأنه قال أن يحيي هذه الله بعد موته، استبعد، وأن هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا. ولذلك قال في تفسيره: والظاهر من سياق الآية أن هذا الرجل رجل منكر للبعث، أراد الله به خيرا وأن يجعله آية ودليلا للناس لثلاثة أوجه قال هذا الكلام واستنبط هذا الاستنباط. الأول قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال: ولو كان عبدا نبي أو عبدا نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك. والثاني أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليرى الدليل بعينه فيقر بما أنكره ويستسلم. الثالث في قوله: فلما تبين له، ولو كان نبيا كانت قضية قد متبينة أصلا من أول، فهذا لم يتبين إلا بعد ما شاهد الدليل، ولو كان مؤمنا لكانت المسألة عنده متقررة ومتبينة من قبل. على أي حال، لم يذكر لنا من هو الرجل، فلا طائل في البحث عن اسمه أو تعيينه. وحتى القرية لا نعرف ما هي هذه القرية، قيل إنها بختنصر، بعد ما قيل إنها بيت المقدس أورشليم بعد ما خربها بختنصر، إنه مر عليها وهي خاوية على عروشها، والله الله أعلم. خاوية على عروشها ليس فيها أحد، ساقطة سقوفها وجدرانها، ساقطة على الأرض. فوقف متفكراً فيما آل إليه أمرها بعد العمارة العظيمة التي كانت عليها، فاستبعد أن تعود. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قال ذلك على جهة الشك والاستبعاد، فأراد الله قلع شبهته وإزالة الغشاوة عن عينيه وأن يستسلم للحق، فأماته الله 100 عام، ليس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، أماته الله 100 عام، أماته الله 100 عام. وكانت هذه الإماتة في هذه المدة الطويلة ليحيى بعدها، ولئلا يتوهم أن البعث يسير بعد مدة يسيرة، وإنما يعرف أن البعث ممكن ولو بعد 100 سنة، ولو بعد مدة طويلة، وأنه هين على الله ولو طالت المدة، ولو أنه حصل ما حصل، ولو بلي الجسد وما بقي إلا عجب الذنب، فبذلك لا يستبعد إطلاقا بعد ذلك أن الله يعيد الأجساد والعباد مرة أخرى مهما طالت المدة عليهم. ولما أحياه بعد 100 عام قال: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير هذه المدة الطويلة، لأن معنى الطعام يتغير، يتغير لو ترك في الشمس يوم ساعة سويعات. وانظر إلى حمارك، أحياه الله أمامه وأراه إياه وهو تدب فيه الحياة، وكان الحمار قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة، ولنجعله آية للناس ودليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها، قراءتان. ننشزها، النشز فيه ارتفاع الشيء فوق الشيء. انظر كيف نركب بعضها على بعض، عظام هذه بالية قامت ركب بعضها فوق بعض، تكون الهيكل واللحم ودبت الروح في الحمار. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشرها يعني نحييها على القراءة الأخرى، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له آمن وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، واعترف بقدرة الله تعالى، وصار للناس آية، لأنهم عرفوا موته وعرفوا حياته وعرفوا موت حماره ورجوع الحمار وحفظ الطعام، فصار آية للناس وليس فقط له هو، لأنه قال: ولنجعلك آية للناس، فلم تكن القضية له هو فقط، وإنما كانت للعالمين، ناس في عهده وناس بعده. ولما كانت المسألة في ذات السياق أيضا قضية الإحياء والإماتة والبراهين على قدرة الله في الإحياء والإماتة، جاءت الآية الثالثة في ذات الموضوع: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ما قال أن، لا، ما هو مستبعد، هو يعرف، مؤمن، لكن يريد مزيدا من الإيمان والانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، يريد مرتبة في اليقين زيادة، لأن المؤمنين يطلبون الزيادة من الهداية والزيادة من اليقين، ولا يكتفون بطلب الهداية فقط وأي درجة من درجات اليقين، وإنما يريدون الدرجات العلى. أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، بزيادة أدلة وبراهين. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، صرهن قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قد يفهم من لا علم عنده كما قال ابن كثير رحمه الله أن هنا شك عند إبراهيم أو عند النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، لكن ليس هذا معناه إطلاقا. الشك مستحيل على إبراهيم، هو الآن يجادل قومه ويناظر في العقيدة، كيف يشك؟ ما يمكن. ولا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء، هو أفضل من إبراهيم الخليل، لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان الشك وارد عند إبراهيم كان وارد عندنا أو كان وارد عندي، لا، قال هذا من تواضعه، لكن لا وارد عندي ولا عند إبراهيم لو كان كذا، إذن له ما هو موجود أصلا، لكن من تواضعه، مثل لما قال في قصة يوسف ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني هو يثني على يوسف عليه السلام وأن يوسف مكث في السجن الآن بضع سنين، بضع سنين مظلوم مقهور. لما جاء الملك قال هاتوه، يقول عليه الصلاة والسلام: محمد، لو كنت مكان يوسف كان أجبت الداعي أول ما جاء وقال أخرج الملك يريدك كان خرجت، لكن يوسف ما خرج. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، لأن يوسف يريد أن يخرج بريئاً من التهمة، وليس فقط أن يخرج بأي طريقة، يريد أن يخرج وهو نظيف السمعة عند الناس وقد تبينت الحقيقة، يريد خروج ظاهر فيه أنه تبينت براءته للناس. النبي عليه الصلاة والسلام حليم وصبور، ولو كان مكان يوسف كان أيضا انتظر، لكن من تواضعه قال: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. إذن أراد إبراهيم عليه السلام أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. طبعا هذه قضية اليقين مراتب، فمثلا إذا أخبرك ثقة أنه يوجد في الوادي الفلاني ماء، هذا يعتبر عندك علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ علم يقين، لأنه جاءك من ثقة. فإذا ذهبت أنت بنفسك إلى الوادي ورأيت الماء بعينك، ارتقيت منزلة من علم اليقين إلى عين اليقين. وإذا أخذت غرفة فشربت من الماء وتضلعت منه، انتقلت من عين اليقين إلى حق اليقين. هذا القمة الآن، هذه القمة. المسلم الآن في الدنيا يوقن بأن الله خلق الجنة، فعنده ثمار الجنة هذه الآن علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ علم يقين. فإذا جاء يوم القيامة وأزلفت الجنة ورآها، يعني انتقل إلى مرتبة عين اليقين، فإذا دخلها وطعم من ثمارها انتقل إلى مرتبة حق اليقين. إبراهيم أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين، هو يعلم أن الله يحيي الموتى، لكن يريد أن يرى بعينيه كيف أن الله يحيي الموتى، لينتقل إلى مرتبة عين اليقين فيرى ذلك عياناً ويزداد إيماناً، وهذا من مصلحته، فطلب ذلك من ربه، فقال الله له وهو أعلم به، وهو يعلم لماذا يسأل إبراهيم، قال: أولم تؤمن؟ ألا تصدق بأني قادر على إحياء الموتى؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فأخذ أربعة من الطير، ولا حاجة إلى تعيينها إيش نوع الطيور أيضا، واجعل على كل جبل منهن جزءا، ولا حاجة لمعرفة ما هي هذه الجبال الأربعة أو ما هي هذه الجبال التي يجعل على كل جبل منهن جزءا، كم عددها وما هي وأين تعيينها، لا حاجة لذلك البحث فيه من غير طائل، خذ الأربعة فصرهن إليك وقطعهن، اذبحهن وقطعهن، واجعل هذا رجل هذا مع رأس الآخر، يد هذا مع جناح هذا مع رجل الآخر، وفرقها يعني. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ففعلها وذبحها وقطعها وخلط الأجزاء وفرق الأجزاء التي في كل مجموعة من أكثر من طير، ثم جعل كل مجموعة على جبل متباعدة، ثم دعاها فأقبلت إليه سعيا سريعات، لأن السعي سرعة الحركة، جئنا طيرانا إليه سراعا وتجمع يد هذا جناح ورجله ورأس، وجاء من هنا يده، جاءت جناح من هنا ورجله من هنا، وتركب بإذن الله وكلها بأمر الله رجعت. وخص الطيور بذلك لأن إحياءها أكمل وأوضح من غيرها، وأزال كل ما يمكن أن يكون عند أي شخص يعرف هذا من وهم، وكان ذلك أمرا علنا وجاءت مسرعات بأمر الله دليلا على قدرته على الإحياء بعد الإماتة. واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء، لا يمتنع عليه شيء، حكيم سبحانه وتعالى. كانت تلك قصة، قصص من سورة البقرة عن إبراهيم الخليل، قصتين، واحدة لنفسه وواحدة لغيره، والأخرى مع ذلك الرجل الذي مر على القرية. وهذه الأشياء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل، وأن له سبحانه الأسماء العظيمة. وكذلك فإن من أسمائه المحيي المميت عز وجل، وهو الحي الذي لا يموت، وهو الخالق الرازق المتصرف الحي القيوم، عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى، وهو اللطيف الخبير عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الحسيب الكافي عليه يتوكل المتوكلون، وهو عز وجل الحفيظ القائم على كل نفس بما كسبت، يحفظ الأعمال ثم يجازي العباد عليها، محسوبة عطاياه وفواضله، وهو المدرك للأشياء عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم الظاهر والباطن، وهو الباطن والظاهر. وكذلك فإنه ليس فوقه شيء وليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فهذه القصص تدل على عظمته وأسمائه وصفاته وآثار هذه الأسماء والصفات في الواقع. وصلى الله على نبينا محمد. يقول هذا السؤال: ما معنى قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة؟ وسطة يعني خياراً عدولة، خياراً عدولة. قيل إن المقصود بهذا الصحابة، وقيل يدخل في هذا أيضاً المؤمنون من كل جيل من أجيال هذه الأمة. دعاء الاستفتاح، هل يقال في النافلة والتراويح؟ نعم، يقال في النافلة ويقال في التراويح في كل ركعتين، حتى ركعة الوتر فيها استفتاح. يقول: أين ذهبت روح الذي مر على القرية في هذه المئة عام؟ الله يقبض الأرواح إليه سبحانه وتعالى ويجعلها حيث يشاء، يجعلها حيث يشاء عز وجل. وأرواح الكفار كما قال الله في سجين، وأرواح الأبرار في عليين، وهناك موت مؤقت، موت إلى قيام الساعة، فأماته الله مئة عام، وهو قادر أن يجعل روحه حيث يشاء عز وجل ويقبضها عند الله. قبض عيسى إليه جسداً وروحاً، طيب كيف يعيش في السماوات؟ كيف يعني أين يسكن؟ وأين وماذا يفعل؟ وماذا كيف يكون حاله ونومه وطعامه وشرابه؟ الله أعلم. إذ الذي قبض عيسى إليه جسداً وروحاً هو عز وجل يقدر على قبض هذا ويبقيه عنده. يعني الآن الله عز وجل قبض عيسى إليه الآن جسداً وروحاً، وكم بقي عند الله الآن؟ عيسى كم له عند الله الآن مقبوض جسداً وروحاً؟ قرابة 2000 عام الآن، 2000 عام، وسينزله تعالى قريباً في آخر الزمان. نحن الآن في آخر الزمان ولا ندري ندركه أو لا ندركه، لكن سينزل في آخر الزمان. فإذا وإن تقول أين جسده وروحه؟ هو في السماء عند الله. فإذا قدرته سبحانه وتعالى عظيمة، وهو قادر أن يجعل الروح هذا في أي مكان يشاء عز وجل. الذهب المعد للزينة هل فيه زكاة؟ نعم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة المرأة معها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان سواران غليظان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فأخبرها بالوعيد على ذلك، فتبرعت لهما ووهبتهما لله ورسوله. إذن هذا يدل على وجوب إخراج الزكاة في الذهب المستعمل إذا بلغ النصاب وهو 85 غراما فأكثر. ما حكم وضع مصحف صغير يعلق في سلسلة على مرآة السيارة؟ هذا لا يجوز. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ولا يجوز تعليق التميمة لا في رقبة الإنسان ولا في الدابة ولا من القرآن ولا بغير القرآن. ومن تعلق تميمة وكل إليها وصار يعتقد أن هذه التي تحفظه، بينما الذي لا يعلق شيئا يبقى مرتبط من قلبه بالله تعالى أنه هو الذي يحفظه، فحتى لا يتكل الناس على هذه الأشياء منعوا من تعليق التمائم حتى بالقرآن. زد على ذلك أن الذي يعلق مثل هذا في رقبته أو رقبة الولد يكون ذلك عرضة لإهانة القرآن، فهو ينام على بطنه أحيانا ينقلب تصبح هي تحته ويدخل بها الخلاء. إذن لا يعلق الإنسان التميمة هذه ولو كانت بآية الكرسي أو الفاتحة أو المصحف كله. ما حكم القيام لأداء ركعة ثانية بعد سلام الإمام في صلاة الوتر لجعلها شفعا؟ جائز، لكن الأفضل أن لا يفعل ذلك وأن يسلم مع الإمام، وإذا أراد أن يزيد يصلي مثنى مثنى. متى يبدأ القصر في الصلاة؟ هل يكون بعد الخروج من أول حدود البلد أو عند نية السفر؟ الجواب: إذا غادر عامر بنيان بلده، فالبلد ممكن يكون في أطرافها أماكن مهدمة، بيوت خاوية على عروشها، وليست هذه التي إذا غادرها قصر وأفطر، لكن إذا غادر عامر البنيان، البنيان المأهول الذي فيه عمار يسكنون فيه، إذا غادره خرج من البلد. وإذا خرج من حدود البلد المأهولة فإنه يجوز له إذا كان ناوي ينقطع مسافة السفر أن يفطر إذا كان صائما ويقصر للصلاة ولو ما قطع المسافة. يعني لو واحد قطع مثلا 20 كيلو، خارج من البلد ب20 كيلو وأراد أن يقصر، نقول إذا كنت ناويا قطع مسافة السفر فبمجرد الخروج من البلد يجوز لك أن تترخص، لكن قبل أن تخرج من البلد لا، لأنك لم تصبح مسافرا بعد، لم تصبح مسافرا بعد. والنبي عليه الصلاة والسلام متى رفع الإناء وشرب؟ لما خرج من المدينة، صار بعد مسافة من المدينة. هكذا أفطر عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.